علي ابن بطة الذي صنف هذا الكتاب العظيم كتاب الإبانة الكبرى ذات مجلدات، روى عن أبي القاسم البغوي بن صاعد وأبي ذر الباغندي وأبي بكر بن زياد النيسابوري، أحدث عنه بفتح ابن أبي الفوارس وابن نعيم الأصبهاني وعبد الله الأزهري، يعني هو له يعني التلاميذ، وهو أخذ من جلة أقوال الأئمة وحدث عن كثير من العلماء النبلاء. الإمام له ما له من قدم صدق، قال عبد الواحد ابن علي العكبري: لم أرى في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. يقول الخطيب: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة، لم يرى في سوق ولا رؤيا مفطرا إلا في عيد. الله أكبر. كان أمرا بالمعروف ولم يبلغه كخبر منكر إلا غيره. ابن بطة له فضل وعلم، وهو أيضا له وعظ وعبادة، رجل نساك، لكن كان له أوهام أخذها عليه العلماء، يعني تطوى ولا طروى في هذا الباب، بعض الروايات التي وهم فيها وكانت فيه الغفلة والحمل عليه في الأحاديث، يعني في يعني بعضهم ضعفه من أجل ذلك في الحديث، وهذا لا يقال. ابن بطة رجل فاضل كريم، محدث وحافظ، كفى نبلا بابن بطة كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، يحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة ويظهر عقيدة السلف، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فإحنا بلغنا في قوله قال وصلى قال المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، المتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها، أحمد حمدا يرضيه ويزكينا لديه. إحنا وين وصلنا في الشرح؟ أرجو أحد يبين لنا أين وقفنا في الشرح. نعم، أريد آخر جزئية شرحناها. رضي الله عنكم، أنجزوا لنا حتى نصل إلى ما نريد ونبتغي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، نسأل الله رفع الغمة عن الأمة بأسرها. يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. طوبى للغرباء أتى بها العالم قبل، نعم ممتاز جزاكم الله خير، المتفرد بالعزة والعظمة والكبرياء، نعم كما قال الله تعالى: العظمة إزاري والعظمة إزاري، الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. نعم، قال العالم قبل وجود المعلومات، تعلمون لابد أن تعلم أنه غفور قبل أن يغفر، قبل أن يخلق الخلق ويغفر لهم، وأنه رحيم قبل أن يرحم عباده، وأنه رزق قبل أن يرزق عباده سبحانه جل في علاه. وقد بينا هذا في مسائل الصفات، لا يمكن أن تقول أن هناك صفة استحدثت لله جل في علاه، لأن هذا وصف نقص لله جل في علاه، والله له الكمال المطلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات. الباقي هذا خبر وليس اسم من أسماء الله جل في علاه. وصراحة أنا أهيب بعلمائنا النبلاء، يعني لا يقدمون الأخبار عن الأسماء، ورد عندنا الأسماء: الأول فليس بعدك شيء، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطل ليس دونه شيء. قال المبتدئ، طبعا الباقي كما قلنا هو ليس اسم من أسماء الله بحال من الأحوال، وأنه خبر. المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، سبحان الله، وما أحد يستحقها، والاستحقاق جاء منه جل في علاه، والاستحقاق جاء منه سبحان الله، سبحانه هو المبدئ بالنعم. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. قال الله تعالى: وأحينا إليهم فعل الخيرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وكانوا لنا خاشعين. الغرض المقصود بأنه قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين حديث أشرف حسن أهل الشام قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه الذي ابتدأها فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها سبحانه وجل في علاه هو رازق قبل أن يرزق الخلق قبل أن يخلق الخلق ويرزقهم. قال الله تعالى وإن من قال الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. في رواية في الطبراني قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فإذا هو تكفل بالأرزاق ومن تكفل بالأرزاق فإنك لا تشغل نفسك إلا بما أمرك به. لذلك قد قال ابن القيم الكون كله خلقه لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فسيأتيك. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه. أحمده حمدا يرضيه وهذه لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب المدح. والحمد هنا كما قلنا بأنه يتضمن ويشمل الشكر. لذلك قال أحمده حمدا يرضيه هو يسعى لرضا الله جل في علاه والحمد يرضي الله جل في علاه عنه. أحمده حمدا يرضيه ويزكينا عنده. والتزكية هنا أنه أتى بنصف العباد الدين نصف شكر ونصف صبر. والله تعالى مدح أصفياءه وأولياءه بأعز وأعظم الصفات والسمات. قال شاكرا لأنعمه قال إنه كان عبدا شكورا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. وصلى الله أولى الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الظاهر الطاهر على النبي الطاهر عبده ورسوله أو عبده ورسوله نعم مفتاح الرحمة وخاتم النبوة. قال صلي الصلاة قال الجمهور الصلاة هنا للرحمة وأبو العلي الرياحي قال الصلاة بمعنى الثناء الحسن في الملأ الأعلى وهذا الصحيح لأن الله تعالى في الصلاة قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلوات دل ذلك على أن الأصل في العطف المغايرة. يبقى إذن الصلاة ليست كالرحمة والصلاة هنا بمعنى الثناء الحسن في الملأ الأعلى. وصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو الواجب منها مرة في العمر يا أيها الناس يا الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيجب مرة واحدة. وأيضا يجب عندما يذكر لأن النبي قال أتدرون من البخيل قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال الطاهر عبده ورسوله الطاهر نعم طهره الله جل وعلا جاءه جبريل وهو صغير وهو في الحجر فصرعه وشج قلبه أو شوف الطب هنا شج قلبه فأخرجه وأخرج منه حظ الشيطان. والمرة الثانية عندما فتح السقف فنزل جبريل عليه السلام الله أكبر هذه قدرة الله ومن استيقن في الله زلزل الجبال وحركها من مكانها. لكن لابد من صدق اليقين في رب العالمين ففتح سقف البيت فتح نزل جبريل فشق له صدره مرة ثانية هذا الشق الثاني على الرجح الصحيح شق له صدره ثم أخرج قلبه وغسله وضعه في طف من ذهب وغسله بماء زمزم ثم وضعه وملئ حكمة وعلما الله أكبر فملئ حكمة وهذا لبيان أن العلم يعني في القلب وملئ حكمة وعلما ثم عرج به إلى السماء. طهره الله تعالى طهره في سمعه في بصره في قلبه صلى الله عليه وسلم. قال مفتاح الرحمة وخاتم النبوة نعم هو مفتاح الرحمة لأن الله تعالى ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. قال الأول منزلة، يعني هو سيد الناس وسيد الأنبياء والأولين والآخرين، بل سيد الملائكة أجمعين. لما قال لا تفضلون عن اسم متى، أوحى إليه أن قال أنا سيد ولد آدم ولفخ، لواء الحمد يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسرى به أحيى له الأنبياء جميعا، فأوقفهم صفا فصلى بهم إماما بأبيه وأمي. فهو الأول منزلة عند ربه، وكرامته على الله مشهودة، فإن الله جل وعلا الجميع يتوسلون بجميع الأنبياء لفصل القضاء لشدة وهول ما يجدونه على عرصات يوم القيامة، ولا يتقدم لذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع يقولون نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى يؤتى بها إلى النبي فيقول أنا لها. في رواية بأبي وأمي، هو وأمي، يقول أمتي، فيستأذن عند العرش فيؤذن له فيخر ساجدا، ويعلمه الله المحامد فيحمد ويشفع لفصل القضاء. لذلك قال الأول منزلة والآخر رسالة، لأن الله ختم به النبي محمد رسول. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وخاتم النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وختم الله به النبي. الأمين فيما استودع، نعم الأمين، ومن أمانته أن بلغ حق البلاغ وأتم البلاغ، وبين حق البيان وأتم البيان. عندما كان في حجة الوداع قال للناس هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فأخذ يأخذ بإصبعه إلى السماء وإليه ما يقول اللهم فاشهد. الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ رسالة، لأن الله تعالى قال ولو تقال عين بعض الأقوي لأخذ منه اليمين ثم يقطع منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولم يحدث، فلما لم يحدث علمنا يقينا بأنه قد أتم البلاغ. قال والصادق فيما أبلغ، كان يضر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتهمون بالكذب زورا وبهتانا من كذبهم أهل الكفر والضلال والفسق والفجور. قال الله تعالى مرطبا قلب نبيه تسلية له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هذا الأهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو كان يلقب بينهم بالصادق الأمين. أما بعد، وهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة لجذب الانتباه للتغيير للانتقال من قول إلى قول. الحق أن المقدمة طيبة وستطول معنا جدا ومش هستطيع أصل إلى نهايتها الآن. أما بعد، لجذب الانتباه واسترعاء الانتباه، قال يا إخواني، وهذه أيضا صد الباب بالأخوة، وهي أعظم ما يكون عملا الأخوة في الله، الأخوة في الله، الحب في الله والبغض في الله، الأخوة في الله، أن تتآخى مع أخيك في الله وتترابط القلوب وتقوى أواصر المحبة، هذا أعظم ما يكون رضا لله جل في علاه. فأقول يا إخواني، وأراد طبعا بذلك الأخوة الإسلامية الإيمانية، وأراد بذلك العطف عليهم، كان قال الأخ يعطف على أخيه ويرحم أخاه، لذلك أقول أنا أرحمكم وأعطف عليكم، أظهر لكم مسائل الاعتقاد المهمة حتى نعمل وتعملون وننجو وتنجو. يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء، انظر إلى هذا الدعاء، نقف معه طويلا. قال عصمنا الله وإياكم من كأنه الناصح الأمين، قال عصمنا. ولذلك أنت ترى في الأنبياء أن الله تعالى ماذا قال في الكتاب، قال إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم شعيب. فهنا الأخوة التي تدل على المكرمة، تدل أيضا على أن القلب يعني لا يسعى عذاب هؤلاء، بل القلب يسعى إلى رحمة هؤلاء. قال عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء، نعوذ بالله من غلبة الأهواء، والله اتباع الهوى مهلكة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، لا يكون. وكم من آية قد فضحت أهل الأهواء وأنهم يتعاملون لأهوائهم، ولذلك في الحديث وأن كان في بعض ضعف لا يوم أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: عصم الله إياكم من غلبة الأهواء، لأن الهوى يعمي ويصم، والهوى أيضا فيه بعد وتنحي عن الشرع. قال: من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء. كثير من السفسطة كالذين يتعلمون المنطق سفسطة ولا يستفيدون منه بشيء غير أن يلي عنق لسانه للناس يتقعر من أجل أن يخيفهم وهو لا شيء عندهم. ومشاحنة الآراء، لأنه كلما حاد المرء عن السنن أتت بآراء آلاف الآراء، كلما كانت المسألة عند السنن يحدث الاتفاق سريعا. وأعاذنا الله وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، أعوذ بالله. اللهم اصرف عنا، اللهم اصرف عنا، اللهم لا تشمت أحدا فينا رب العالمين، نعوذ بالله من سوء الأخلاق ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، نعوذ بالله من ذلك. قال: وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. ده الآن أصالة مش بيان الخطأ والبعد عنه، ده نصرته، وهذه أم المصائب. هذه أم المصائب، نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. أنت ترى العدو عندما يشمت فيك يتشفى، لكن أمثال هؤلاء الله تعالى يجعل كيدهم في نحورهم، وأن الله يرد مكرهم بمكره، وأن الله يستهزئ بهم كما يستهزئون بأهل الإيمان. وأجرنا الله وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان، من غير الزمان، وأقول البلاءات التي تنزل في الزمان. ما قصد بذلك سب الزمان، وإلا سب الزمان لا يمكن أن يكون من صاحب عقيدة. قد قال الله تعالى: سب الدهر فإني أنا الدهر. فهو هنا يقول من غير الزمان، يعني البلايا التي تأتي والرزايا وتغيير الأحوال، هذا يؤثر. قال: وزخاريف الشيطان، لأن الشيطان ولذلك الله تعالى قال: ما تتبع الشيطان. قال الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، في التزيين. نعم. فقد كسر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، يعني حلة زخريف الشيطان وطلب الدنيا. هذا أيضا فيه أن الدنيا خطافة كما يقولون. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال: فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا. وهذا الذي حد بي أن يؤلف هذا التأليف. قال: فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا. طبعا هو حل، وقال: وحل الذي حذرناه نبينا من الفرقة والاختلاف. هذا الأصل فيه أنهم أولا تمكين الدنيا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته، فتنافسوها كما تنافسوها، هم تنافسوا فيها. وهذا حد القضة بالقضة في هذا الباب. وأدى التمسك بالهوى، شوف عندنا مادتان هنا، أدى التمسك بالهوى والسعي خلف الاقتداء بالأمم السابقة إلى الفرقة والاختلاف. هم كانوا كذلك، تشرذموا وتفرقوا وذهبت ريحهم. قال: من الفرقة والاختلاف وهي مذمومة. نقف عند هذه الفرقة والاختلاف مذمومة. قال: الفرقة والاختلاف وطرق الجماعة والائتلاف. وهذه الدلالة واضحة جدا على ذم الفرقة، والمطلب الرئيسي من عنق مقاصد الشريعة هو الالتفاف، هو الاتحاد، هو الاجتماع دون المشاحنة، دون الشرذمة. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك قال الله تعالى: ما اختلفوا فيهم شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعوا شيء فردوه إلى الله ورسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرقة، قال: فساد ذات البين هي الحرقة، لا قلت حرق الشعر لكن قلت حرق الدين. قال وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام أعوذ بالله ونزعت حلة الإيمان وانكشف الغطاء وبرح الخفاء انتهى، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء. هذا هو لا كتاب ولا سنة، عبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها. أصل الفتنة اتباع الهوى، أصل الفتنة اتباع الهوى، ثم إثبات الرأي، وهذا أيضا يتحكم فيه الهوى. ولذلك ترى أن من خالفه في الرأي فهو عدو له، ويحاول أن يركب عليه حتى ولو كان راضيا بقوله. ونزعت حلية الإيمان وانكشف الغطاء وبرئ الخفاء فعودت الأهواء واستعملت الآراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها. سوق الفتنة في البعد عن الإخوة الأفاضل، سوق الفتنة في البعد عن طاعة كانت موجودة ثم انتهت فلم يعاود حتى تصل إليه. سوق الفتنة لا يكون لك مصلحة إلا في هذا الذي تكلمت فيه. قال وذهبت الردة وانكشف قناعها. والجدة من الزندقة، الردة من الزندقة، كسب السب المبطل لأصحاب رسول الله، السب العلني لشعيرة من شعائر الإسلام ومحاربة أصول الإسلام من اللحية من اللحية والحجاب والخمار والنقاب. أقول هذه من أصول، طبعا لما قصدت من أصول الإسلام يعني أقصد ذلك أنها معلومة لدى جميع المسلمين، معلومة لدى جميع المسلمين. قال وقد حد زناد الزنادقة فاضطرمت نيل النوى وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي بأقوى الخلف. قال واستعملت الآراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها وظهرت ردة وانكشف قناعها وقدحت زنادقة زناد الزنادقة فاضطرمت نيرانها وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي بأقبح الخلف وعظمت البلية واشتدت الرزية وظهر المبتدعون. أشد البلايا والرزايا على الأمة إظهار المبتدعة. البدعة هدامة للسنن، والمبتدع فتنة لكل مسلم يضيعه ويضيع دينه ويضيع ثباته وقربه من الله جل وعلا، لأن المبتدع ما ازداد اجتهادا في بدعته إلا وازداد من الله بعدا. لذلك يوم القيامة يقول سحقا سحقا لمن بدل بعده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. وذلك قال ظهر المبتدع، المبتدع ولا هدام كما قلت للسنن، وتنطع المتنطعون وانتشرت البدع ومات الورع وهتكت سجف المشاينة أي ستر المعايب، يعني هتك، والذين يهتكون ستر المعايب لهم من الله ما يستحقون. النبي دعا عليهم قال يا معشر من آمن بلسان ومؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تغتاب المسلمين، فمن اتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولا في قعر بيته. قال وشهر سيف المحاشة أو المحاشة القوم يجتمعون من القبائل وحالفون غيرهم بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متعرفة والإمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهرا، فانقلبت العيان وانعكس الزمان وانفرد كل قوم ببدعتهم وحزب الأحزاب وخورف الكتاب، واتخذ أهل الحادي رؤوسا أربابا تحولت البدع إلى اتفاق. سبحان رب العظيم، هذه بسبب الفرقة والعذاب، بسبب الفرقة والعذاب تحولت البدع إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العصرة العامة أهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية وأقبلوا نحو مسرعين من كل قاصية فألبسوا شيعا أعوذ بالله، مع أنها تفرقت نقول الخير تفرق في الجميع. سبحان الله. فالبسوا شيعا وميزوا قطعا وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإن لا يرجعون وذلك إلا عقوبة أصابت القوم عند تقييم أمر الله. الله أكبر، هذه عقوبة الله يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، سبحان ربي العظيم. أصبحوا أنعاقا لإبليس وتهتكت بهم السبل لأنهم اختلفوا وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا على سنته. شوف، هو صدفهم على الحق ومالهم إلى الباطل وإسارهم أهواءهم، والله عز ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضيين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار وريت فيهم الأثار. أولا نقول هو لم يرتضي أن يكون يعني أحد من أهل البدع والضلالات أن يكون موفقا ومسددا، بل قال بأن من بدعته أنه يفرق الأمة وأنه يهدم السنن، وأن هذا تشبه بمن سبقنا، تشبه بمن سبقنا من أهل الكتاب. لذلك يقال فينا يعني يقال في أمثال هؤلاء وفي المبتدعة يتسقطون في نار جهنم مع يعني حشروا معهم لأنهم شابهوهم، لكن حكمهم لم يكفروا، فيكون هذا تهذيبا لهم في من العقوبات. فقط نقف عند هذا، وأنه حذر من البدع أيام تحذير، وبين أن الوقوف مع البدعة ضياع للأمة، وأن الوقوف مع البدعة يهدم السنن ويهدم الشريعة، فلذلك وجب احترام وتقديس هذه المكانة، مكانة السنة من البدعة، أن البدعة هي أعظم أعداء السنة، لذلك حاربها محاربة عظيمة. ثم بين وقال سيكون التشبه بغيرنا وسيكون الإلحاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد في الأمة من ينكح أمه. قال اليهود والنصارى قال فمن الناس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله كل خير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بها مرة ثانية، من صلى على الجمعة ومن الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. في أسئلة؟ لو في أسئلة تفضلوا.